الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا شرعنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية. نعم، كنا وقفنا على كلام المصنف على ذكر العرايا. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: ولما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص.
نعم، يقول: لما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، لأن الأصل أن بيع الرطب بالتمر حرام، لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن هذا أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شخص يريد أن يأكل الرطب عندما يبدأ النخل بثماره التي هو الرطب، ولا يكون عنده رطب، ليكون رطب برطب، ولم يكن عنده تمر، فهو يريد أن يأخذ رطبا ويستبدله بتمر فلذلك قال المصنف: ولما احتاج الناس إلى العرايا التي يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتقدير، يعني بالخرص يعني التقدير، ينظر إلى الثمر الذي على النخلة ويقول: هذا يساوي كذا بالأرطال أو بالأكيال، يساوي كذا كيل، يقدره، يخرصه يعني يقدره، فكذا مثلا هذا القنوة التمر يساوي مثلا 5 كيلو جرام، فيعطي يقدر هذا 5 كيلو ويعطيه المحتاج 5 كيلو تمر، يعني تمر برطب، والرطب على رؤوس النخل، قد يكون بدأ واشتد يعني في صلاحه، لكنه يحتاج إلى أن يبقى على رؤوس النخل، فيستبدل الرطب بتمر، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالخرص. يعني يأتي الشخص الذي عنده معرفة وخبرة بالتقدير فيقول: هذا الشيء يساوي مثلا 5 أكيال، ليستبدل بتمر ممن يحتاج إلى الرطب، لكن أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني في حدود 300 صاع، في حدود 300 صاع، وهذه ليست شيء كثير، فأرخص فيها الشارع لحاجة الناس إليها. إنسان قد يحتاج إلى الرطب وما عنده نقود يشتري بها رطبا، وإنما عنده تمر، فيستبدل الرطب بالتمر. لذا قال: لما احتاج الناس إلى العرايا رخص فيها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في بيعها بالخرص. الخرص هو التقدير والتخمين، يعني يقدرها الخبير بذلك بالمقدار الذي يغلب على الظن أنه يساوي كذا وكذا. نعم،
قال: فلم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب 5 أوسق أو ما دون النصاب.
أين قال: فلم يجوز، يعني الشارع، المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة. هو الآن غير متيقنا فيه زيادة، يعني الخبير يقول: هذا يساوي 5 كيلو، والتمر يقينا 5 كيلو، فقد يتساويان، قد يزيد أحدهما على الآخر، لكن الشارع سامح في مثل هذا الشيء لأن الحاجة تدعو إليه. فلذلك قال: لم يجوز المفاضلة المتيقنة. لو أنها متيقنة المفاضلة ما جوزه الشارع، لكن هذه مفاضلة محتملة والحاجة تدعو إليها. قال: وهو قدر النصاب 5 أوسق أو ما دون النصاب. نعم،
قال على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب.
على اختلاف القولين للشافعي وأحمد وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب، الإمام أحمد يجوز الخرص في بيع العرايا لكن بشرط أن لا تصل 5 أوسق، تكون أقل من 5 أوسق، والشافعي يجوزها إلى 5 أوسق. نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره.
نعم، يقول إذا تبين ذلك يعني ما تقدم، فإن أصول الإمام مالك في البيوع أجود من أصول غيره، وهذا من يعني من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدل على أنه من أقوى من الناس وأعدل الناس مع الأئمة رحمه الله تعالى، وأكثر الناس أو من أكثر الناس دراية بمذاهب الأئمة الأربعة، فهو كما قيل يعني من معرفته بالمذاهب يكون أعمق فيها من أصحابها المنتمين إليها، فهو يقول بأن أصول الإمام مالك في البيوع أجود من أصول غيره، وهذا من العدل والإنصاف، لأنه يقول أصول مالك أجود في البيوع من أصول غيره، وهذا يشمل حتى أصول الإمام أحمد، يشمل حتى أصول الإمام أحمد الذي ينتسب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن معرفته بالحق ما منعته من أن يدل عليه حتى ولو خالف إمامه الذي هو يتمذهب بمذهبه أو بأصوله. وهكذا يعني يجب على المسلم أن يكون عادلا، يتتبع الحق حيث كان فيقبل الحق ممن كان، يقبل الحق ممن كان، ويثني على من قال بالحق وعمل بالحق ودعا إلى الحق. وفيه أيضا إشارة إلى كما سيذكر الآن المصنف رحمه تعالى لماذا كان مالك أجود الناس أو أصوله أجود من أصول غيره في باب البيوع. نعم.
قال: فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع.
أي نعم، يعني الإمام مالك أخذ ذلك أو جود هذه الأصول في البيوع من الإمام سعيد بن المسيب الذي هو من أفقه التابعين ومن أفقه الناس في البيوع، فأخذ مالك هذا العلم عن هذا الإمام التابعي، فلذلك يقول شيخ الإسلام كما يقال هو أفقه الناس في البيوع، يعني سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه.
كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك.
أي نعم، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وعطاء كان في مكة ومن أهل مكة، وكان أعلم الناس فيما يتعلق بمناسك الحج.
وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمع لذلك.
وإبراهيم يقصد النخعي أفقههم في الصلاة في معرفة ما يتعلق بالصلاة، والحسن أي الحسن البصري أجمع لذلك كله، أجمع لذلك كله يعني من هؤلاء الأربعة. وفيها هذا إشارة من شيخ الإسلام تيمية إلى هؤلاء التابعين الأربعة الذين اشتهروا أكثر من غيرهم وتميزوا في بعض أبواب الفقه أكثر من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولذا وافق أحمد كل واحد من التابعين يعني الأربعة في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته، يعني وافق سعيد المسيب في البيوع، وافق النخعي في الصلاة، وافق عطاء في المناسك، وافق الحسن البصري. ولذلك شيخ الإسلام في أغلب، ما قال في جميع، في أغلب ما فضل فيه. ولذلك تقدم أنه يقول أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، من ذلك الإمام أحمد، لكن هنا عبارته يقول: وقد وافق أحمد كل واحد من هؤلاء التابعين في أغلب، ما قال في جميع، في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته. وهذا يدل على أن هذا الإمام الجليل يعني الشيخ الإسلام قد استقرأ أجوبة الإمام أحمد وقارنها بفقه هؤلاء الأئمة الأربعة التابعين الأعلام.
قال: ولهذا كان أحمد موافقا له في الأغلب.
ولهذا كان أحمد موافقا له، والضمير يعود على من؟
مالك.
ها؟
مالك.
على مالك، نعم. ولهذا كان أحمد موافقا له أي لمالك في الأغلب، في الأغلب يعني في هذا الباب المتعلق بباب البيوع. نعم.
قال: فإنهما يحرمان الربا ويشددان حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته.
نعم، يقول فإنهما أي الإمام مالك وأحمد يحرمان الربا ويشددان في حق التشديد، يعني هما أشد من غيرهما من الأئمة في ما يتعلق بالربا. يقول لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته. نعم، تقدم معنا أنه ما في كبيرة من كبائر الذنوب جاء أن من يفعلها عرض نفسه لحرب من الله ورسوله إلا في الربا، وهذا دليل على يعني جرم وعظم ارتكاب الربا، وأن الله لعن كاتبه وموكله وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. كل من أعان على الربا يكون قد أدخل نفسه بهذا الجرم العظيم. نعم.
قال: ويمنعان الاحتيال إليه بكل طريق.
نعم، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق، يعني الإمام مالك والإمام أحمد يمنعان أن يحتال شخص من أجل أن يتوصل إلى الربا بأي طريق كانت هذه الحيلة.
قال: حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة.
أي نعم، حتى يمنعاني أو يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة. بالنسبة للحيل فقد سد هذان الإمامان بابها، ويرون أن الحيل كلها محرمة أيا كان نوعها. وكذلك يقول أيضا بالنسبة للذريعة المفضية إليهما، حتى الذريعة التي تفضي إليه يعني إلى الربا أيضا فإنهم يمنعان ذلك. إيش الفرق بين الذريعة والحيلة؟ الحيلة يكون الشخص بالأصل قاصد للحرام، قاصد للحرام لكن يبحث عن كيفية الوصول إليه، كيفية الاحتيال إليه. وأما الذريعة فهو يكون الشيء حلال ولا يقصد به المحرم لكنه يوصل إلى المحرم، يوصل إلى المحرم. هذا هو الفرق بينهما. فالذين يتحيلون على الربا مثلا لا تنفعهم هذه الحيلة، لأن الله عز وجل حرم الربا بأدلة ظاهرة بينة واضحة قطعية الدلالة والثبوت. فأي حيلة يحتال الشخص ليتحصل على الربا إنما يكون يزداد جرما ويزداد إثما، ولا يفيده ذلك إلا زيادة الإثم.
قال: وإن كان مالك يبلغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله.
أي نعم، يقول وإن كان مالك الإمام مالك يبلغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله. الأئمة جميعهم يقولون بسد الذرائع، سد الذرائع، الذرائع المقصود بها الوسائل، الوسيلة التي توصل إلى الشيء، الوسيلة والتذرع بفعل شيء جائز ليصل إلى شيء محرم. فالأئمة متفقون على سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم، لكن الإمام مالك أشد الناس في هذا الباب، الإمام مالك أشد من غيره في هذا الباب المتعلق بسد الذرائع للحيلولة دون وقوعها أو دون أن تصل بالإنسان إلى الشيء المحرم. ولذلك قال: وإن كان مالك يبلغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه، أي أنه يجوز، أو لا يقوله لكنه يقول يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها. إذن هما يتفقان على منع الحيل جملة وتفصيلا، ويتفقان على سد الذرائع كما يتفق مع ملم الآخرون في سد الذرائع، وإن كان مالك أكثر من غيره احترازا في سد الذرائع. الذرائع على ثلاث أقسام. قسم أجمع العلماء على سده ومنعه، مثل أن يحفر الإنسان بئر في طريق الناس أو يضع أذى في طريق الناس، هذا مجمعون على سد الذرائع المفضية إلى هذا الأمر. وقسم على مجمعون على عدم سد هذا الباب، مثلا لا يمنعون من زراعة العنب خشية إيش؟ أن يتخذه إنسان من الناس خمرا، فهذا الباب مجمعون على أنه لا يسد، العنب حلال والناس يحتاجون إليه، فكون شخص سيحوله إلى خمر أو إلى شيء مما لا يجوز شربه هذا لا يمنع الناس من الاستفادة منه. هذا القسم الثاني يجمعون على أنه لا يمنع منه. وقسم ثالث يختلف فيها العلماء ويجتهدون، مثل بيوع الآجال، البيوع المؤجلة، لأنه قد يكتنفها غرر وقد يكتنفها الذريعة إلى محرم، هذه محل اجتهاد. فقسم محرم بالإجماع ما فيه مضرة على المسلمين، مثل حفر الأبار والأشياء في طريق الناس، وقسم لا يمنع منه بالإجماع، مثل زراعة ما هو حلال وفيه منفعة للناس مثل العنب، وقسم تبقى محل اجتهاد وتقدير لهذه المعاني من الأئمة مثل بيوع الأجال. نعم.
قال رحمه الله: وجماع الحيل نوعان، إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود.
أي نعم. قال: وجماع الحيل التي يحتال بها الناس نوعان، إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، يعني يقصد ذهب مثلا بذهب، واحد النوعين زائد على الآخر، لكن يجعل مع الذهب شيء لكن ليس له قيمة، ليس له قيمة، ذهب مثلا كمية ذهب تزن مثلا 200 جرام مثلا، ها، في منديل، ها، والآخر يأخذها 250 جرام، ها، يجعل 50 في مقابل المنديل، من المنديل ليس له قيمة، ليس، هذه حيلة. فلذلك قال: إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، هو ذهب بذهب، يجب أن يكون 250 جرام 250 جرام، لكن جعل أحدهما مع هذا الذهب قطعة منديل أو قماش أو شيء ليس له قيمة، فيأتي الشخص الآخر ويقول اشتريه منك 250 جرام ذهب، وجعل 50 في مقابل المنديل، هذه حيلة، المقصود هو الذهب وإلا هذا ليس له قيمة. أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود، يضم إلى العقد عقد ليس بمقصود، يعني يشتري شيء في مقابل شيء لكن يضع شرطا مع هذا الشيء وعقدا، هو ليس مقصود هذا العقد، ليس سلعة لكن يشترط شرطا في العقد، فيكون من هذا الباب أيضا حيلة يتحيل بها إلى الوصول إلى ما لا يجيزه الشرع. فلذلك قال: جماع الحيل نوعان، إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود وليس له قيمة، وإما أن يضم إلى العقد عقدا آخر لكن ليس بمقصود هذا العقد الذي ضم، وإنما المقصود هو العقد الأول، العقد الثاني فقط ضم إليه من أجل الانتفاع به. نعم.
قال: فالأول مسألة مد عجوة.
فالأول مسألة مد عجوة، المد هو الصاع المعروف الذي يكال به التمر ونحوه، والعجوة نوع من التمر ومشهورة به المدينة، عجوة المدينة. فالنوع الأول الذي يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود يسميه الفقهاء مد عجوة، مد عجوة، لأنه يضيفون مع العجوة شيء غير ليس له قيمة، ليس له قيمة. ويذكر الضابط، قال: وضابطها،
قال: وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه.
أي نعم، وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه، يعني تمر أو زبيب أو قمح أو ذهب أو فضة أو شيء من الأصناف الستة التي جاءت الأحاديث بالنهي عن بيعها متفاضلة، وما ألحق بها مما بمعناها. أن يبيع ربويا بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، أو ومعهما يعني مع الاثنين أو مع أحدهما ما ليس من جنسه. يكون ذهب بذهب ومع الذهب تمر، ومع الذهب تمر، أو فضة بفضة ومع أحدهما تمر. وليس المقصود هو المضاف، المقصود هو هذا الممنوع، فيفاضل في أحد الممنوعين الربويين في مقابل النوع الثاني الذي ليس من جنسه، والمقصود هو حيلة للربا. مثل
قال: وهو أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلة ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع 1000 دينار في منديل ب2000 دينار.
أين يقول: مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضل، 500 جرام فضة ب550 مثلا، ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر، مثل ما ذكرنا في المثال الأول، والشيخ وضح هنا أكثر، يقول حتى يبيع 1000 دينار في منديل ب2000 دينار، 1000 دينار ذهب في منديل، والآخر يعطيها 2000 دينار في مقابل 1000 في مقابل 1000 و1000 في مقابل المنديل، والمنديل قيمته ليست بشيء، ليست بشيء. فهذا يعني أراد المفاضلة مما منع الشرع المفاضلة فيه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، وهكذا، لكن ضم إلى أحدهما ما ليس من جنسه، والمقصود هو المفاضلة، وإنما جعل ما ليس من الجنس هنا من أجل الحيلة إلى المفاضلة. نعم.
قال: فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة.
فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه، الأعمال بالنيات، يقول متفاضلا، لأن الشارع ما منع بيع الجنس بجنسه إذا كان متساويا، ذهب بذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فضة بفضة، هكذا. لكن ما كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة. مد عجوة، نعم، هذه التي يسميها الفقهاء.
قال: نعم. فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما.
بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، لأنه قد يكون ليس مقصوده التفاضل، مثلا مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذا ما في التفاضل، المد عجوة مقابل مد عجوة والدرهم مقابل الدرهم، فهنا يبقى يعني عدم المنع هو المتوجه. لكن إذا كان مقصوده التفاضل وجعل هذه مد وعجوة وسيلة وحيلة، هنا يأتي التحريم. نعم. ولذلك قال: وإنما يسوغ مثل هذا،
قال: وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيون يحرمون هذا.
نعم. يقول: وإنما يسوغ مثل هذا، يعني أن يبيع شيء بجنس متفاضلا وما أحدهما ليس من جنسه، مع أن الذي ما أحدهما ليس له قيمة، مثل ما مثل 1000 دينار ب2000 دينار مع أحدهما من ديل. يقول: إنما جوز الحيل، يعني سوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، من أهل الكوفة، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا، يعني قدماء الكوفيين كأبي حنيفة وأصحابه يحرمون يعني مثل هذه الحيل، لكن المتأخرون تساهلوا في باب الحيل. نعم.
قال: وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة، وهي مسألة اجتهاد.
أي نعم. يقول: أما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم، لاحظ، بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين، يعني مدين ودرهمين بمدين ودرهمين، يقول ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي. مالك على أصله سدا للذريعة ويبالغ في هذا الباب، فيمنع حتى مثل هذا لكي لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم. والجواز قول أبي حنيفة لأنه تساهل في هذا الباب أكثر من غيره رحمهم الله جميعا، وهي مسألة اجتهاد. يقول شيخ الإسلام: وهي يعني مسألة اجتهاد، مثل هذا مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم محل اجتهاد، لكن إذا نظرت مد في مقابل مد ودرهم في مقابل درهم فتبقى محل اجتهاد يعني بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومسائل الاجتهاد هي التي يصح أن يقال فيها لا إنكار فيها، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف هذا خطأ كبير، بل مسائل الخلاف أكثر مسائل الفقه فيها خلاف، ومع ذلك الواجب رد المتنازع فيه إلى القرآن وإلى السنة، فما دل عليه الدليل وجب يعني الأخذ بما دل عليه الدليل. لكن المسائل التي اجتهادية مثل هذه المسألة فهنا هي التي يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما ينكر الشخص على من أخذ بقول من الأقوال طالما أنها مسألة اجتهادية، طالما أنها مسألة اجتهادية. فمسألة مد عجوة تنقسم كم قسم؟ ثلاث أقسام. إذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا فهذا إيش؟ حرام. وإذا كان المقصود الجنسين فهذا فيه خلاف، فهذا فيه خلاف. وإذا كان المقصود غير الجنس هذا ما في شك يجوز، هذا يجوز يعني المقصود غير الجنس فهذا يجوز. نعم. فلذلك قال المصنف:
قال: وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي،
نعم،
كبيع شاة ذات صوف ولبن بصوف أو لبن، فأشهر الروايتين عند أحمد الجواز.
أين يقول: أما إذا كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي، ومثل لذلك يقول: كبيع شاة ذات صوف ولبن بصوف أو لبن. بيع شاة ذات لبن، ذات صوف ولبن بصوف أو لبن، يقول فاشر روايتين عن أحمد الجواز. هذا قسم ثالث، هذا قسم ثالث في مسألة مد عجوة، وهذا النوع الثالث لا شك في جوازه إذا كان مقصود غير الجنس الربوي مثل ما مثل المصنف هنا. بيع شاة ذات صوف ولبن بلبن، ليس مقصوده اللبن باللبن، لأنه كان مقصوده اللبن عنده لبن، لماذا يأخذ لبن في شاة؟ مقصوده لبن بشاة ذات لبن، فالمقصود اللبن في مقابل الشاة وهذا لا يمنع منه، أو في اللبن في مقابل الصوف وهذا لا يمنع منه، هذا لا يمنع منه. فتكون الأقسام في مسألة مد عجوة ثلاثة أقسام: إذا كان المقصود المفاضلة يحرم، إذا كان المقصود غير الجنس أصلا يجوز، إذا كان المقصود الجنس بجنس هذه محل اجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثاني من الحيل أن يضم إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود.
أي نعم. والنوع الثاني من الحيل، هو ذكر النوع الأول، قال: والنوع الثاني من الحيل أن يضم إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود. هنا لا يضم سلعة، وإنما يضم إيش؟ يضم عقد، عقد غير مقصود، عقد مستقل، وسيمثل له. يقول مثل:
قال مثل أن يتغطأ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرزة منه بأكثر من ذلك الذهب.
نعم، مثل أن يتواطأ على أن يبيعه الذهب بخرزه، ذهب معه خرز، فيتواطأ معه على أن يبيعه الذهب مع مجموعة الخرز، ثم يشتري يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك بذهب. الآن ذهب مع بذهب وخرز مجموعين، فاشترى الذهب بالذهب متساويين مع زيادة الخرز، لكن اشترط عليه انه ايضا يعزل الخرز لوحده ويشتريه بذهب اكثر، فكأن المقصود ذهب بذهب متفاضل، والخرز هذا جعله ايش؟ جعله حيلة ووسيلة، فهنا يحرم، هنا يحرم، لان الخرز ليس له قيمة في مقابل الذهب، وإنما أصبح حيلة تواطأ عليها. نعم.
قال أو يواطئ ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه، وهي الحيلة المثلثة.
أي نعم، قال أو يواطئ ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع يعني المشتري لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه. اثنين يتفقون يريدون المفاضلة، لكن في حيلة، يأتون إلى صاحب الدكان، فالدائن يقول أنا أشتري لك الآن من الدكان أو أجعل صاحب الدكان يبيعك، فيأخذ من الدكان سلعة قيمتها مثلا 800 ريال إلى سنة مؤجلة بألف، لكن يشترط صاحب الدكان أن المشتري يبيعها عليه بسعر أقل من 800، أقل من 800، هذه حيلة ثلاثية، يعني المقصود هو مال بمال متفاضل، وإنما اتفق اثنان أحد المتبايعين مع صاحب الدكان على أن يبيعه ثالث، وهذا الثالث يرجعه إلى صاحب الدكان بسعر أقل أيضا، فهذه حيلة يسميها الفقهاء الحيلة المثلثة، لأن تواطأ عليها الدائن وكذلك صاحب الدكان ووافقهم المشتري على هذا الفعل.
قال أو يقرن بالقرض محاباته، محاباته في بيع أو إدارة أو مساقات ونحو ذلك.
أو يقرن بالقرض محاباة في بيع، يقول أقرضك 20,000 لكن بشرط إيش؟ تبيعني السلعة الفلانية بكذا وهي قيمتها أعلى من هذا من هذه القيمة، فهو أقرضه، لكن هذا القرض جرى نفعا، والقرض الصحيح الذي لا يجر نفعا وإنما يعطيه لله عز وجل، لكن يقرضك 20,000 بشرط تعطيني كذا وكذا أو أستخدم سيارتك أو أنتفع ببيتك أو كذا، فهذا فيه يعني اشتراط منفعة. فقال أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة، أقرضك 20,000-30,000 لكن بشرط تؤجرني شقتك التي تؤجر 20,000 ب15,000، فهذا أيضا يدخل في الحيل المحرمة، أو مساقاة أو نحو ذلك. نعم.
قال مثل أن يقرضه 1,000 ويبيعه سلعة تساوي 10 ب200.
نعم، وهذا مثل ما تقدم، يقول مثل أن يقرضه 1,000 ويبيعه سلعة تساوي 10 ب200. نعم.
أو يكري منه دارا تساوي 30 ب5 ونحو ذلك.
نعم.
فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا.
نعم، هذه الحيل لا تغير من الواقع شيء، بل يزداد المحتال جرما وإثما، إنه كيف يتحايل على المحرم بمثل هذه الحيل الباردة. نعم.
قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
اي نعم، قال حديث عبد الله بن عمرو قال لا يحل سلف وبيع، يعني سلف يقرضه ويشترط عليه يبيعه مثل ما تقدم من الأمثلة التي ذكرها المصنف، ولا شرطان في بيع، أن يبيعه سلعة ويشترط عليه أيضا معها شيء آخر، ولا ربح ما لم يضمن، يعني كونه يبيع الشيء وهو لا يضمن تحصيله له عندما يطلبه المشتري، ولا بيع ما ليس عنده يعني ما لا يملكه، ولا بيع ما لا يملكه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم.
وهو من جنس حيل اليهود.
نعم.
فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكند.
نعم.
وقد لعنهم الله على ذلك.
أي نعم، هذه من طرائق يهود عليهم لعائن الله، فلا يتشبه المسلم بهم. نعم.
وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل.
نعم.
وفي الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها.
نعم، يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها وجعلوها سمن، فباعوها وأكلوا ثمنها، يعني تحيلوا أتوا بهذه الحيلة. نعم.
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس
لا يأمن وهو لا يأمن
وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، أن يسبق فهو قمار.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
أي نعم، طالما أنهما يتفاوضان في البيع ليس له يعني أن يحتال لكي يلزم صاحبه بلزوم البيع، وهما ما زالا يعني يستفصلان فيه، يقول لأن الحديث ما لم يتفرقا، فأثناء الحديث والوصف والنظر في هذه السلعة يفارق صاحبه بغتة هكذا ليلزمه بالمبيع، لا، هذا أصبح يعني ما تحقق المعنى المقصود من الحديث، والمعنى المقصود مفارقة بعدما اتفق ويعني ركن إلى الرضا بالمبيع.
قال: ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحو من 30 دليلا فيما كتبناه في ذلك.
أي نعم، يقول دلائل تحريم الحيل في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار يعني النظر الصحيح والعقل كثيرة، يقول ذكرنا منها نحو من 30 دليلا فيما كتبناه في ذلك، يعني في كتابه الحيل، كتاب الشيخ الإسلام اسمه الحيل، وذكر يعني الأدلة الدالة على تحريمها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة ثانية دون أن أخبر والدها أني متزوج بأولى، علما أن البنت موافقة؟ إذا كان يغلب على الظن أنه لو علم ما زوج هذا الشخص لابد يخبره، لابد يخبره لكي لا يقع يعني الاختلاف والشقاق، ولابد أن يكون الإنسان يعني واضحا في مثل هذه الأمور، ولكي لا يدخل في شيء من الغش أو الكذب أو الاحتيال. يقول: إذا توفي ولد دون التمييز فهل يستحب توضئته؟ نعم، الميت يغسل حتى لو كان طفلا. يقول: لو حصلت المحاباة في بيع أو إجارة بعد القرض لكن بدون اشتراط، بل من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لا ما ينبغي، لأن هذا يصير يجر من الذرائع التي تمنع، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا يسأل يقول: كيف نتعامل مع أخ من الإخوة يتكلم في زوجات إخوانه بغير حق ومن نص؟ ما يجوز لمسلم أن يتكلم في أخيه المسلم بغير حق، ومثل هذا إن كان كما يقال فيجب أن ينصح ويبين له أن مثل هذه الأمور محرمة وتدخل في الغيبة وتدخل في ظلم الناس بالأقوال. نعم. يقول: هل تجوز العمرة بالآجل نقدا؟ $600 بالآجل $750 تقسط كل شهر $100. لا لا، ما يجوز هذا الفعل، يعني ما يجوز مثل هذا الفعل أن يعطيه $600 على أن يعيدها بهذه الزيادة التي ذكرها الأخ. والعمرة ما تجب أصلا إلا على الإنسان القادر المستطيع بماله وبدنه، وليس هناك مانع يمنعه، فلا يفعل مكروه أو محرم من أجل فعل ما ليس بواجب عليه. الخطوط الصغيرة هذه يبلها يعني غير النظارة، ولا هل يجوز التعامل مع الجن المسلم وما أدراك أنه مسلم؟ لا لا، الإنسان لا يدخل نفسه في عالم الغيب هذه التي قد تكون تدخله في الوسوسة وفي الضياع وفي الناس، يعني ما قدرت على الإنس كيف عاد الجن يعني. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.